ولفتت مهاجران إلى وضع الحكومة خططا متعددة لمواجهة الحظر، مؤكدة تحركها ضمن هيكل أعيد ترتيبه لمواجهة التطورات الراهنة. أكد قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد مجيد موسوي أن قواته في أعلى درجات الجاهزية للرد السريع والحازم على أي تهديد أو مغامرة معادية. وقال العميد موسوي أن القوة الجو فضائية تمكنت بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة من استعادة كامل جاهزيتها، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية العسكرية قد جرى إصلاحها بالكامل. أكدت سرايا القدس أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب. وقالت أننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا، معتبرة أن سلاح المقاومة وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو ولن يغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين. ميدانيا أعلنت سرايا أنها قصفت اليوم بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما نشرت صورا لتفجيرها آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها في حي تل الهوى بالمدينة. عمان مرة والضفة الغربية المحتلة تواجه حربا صامتة، اقتحامات واعتداءات يومية يقوم بها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وأرقام تنكشف عن حجم الإجرام فيها لفرض السيطرة عليها وتغيير جغرافياتها السياسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق التقرير التالي.
عامان على طوفان الأقصى، وما زالت الضفة الغربية تشتعل تحت رماد الحرب. الاقتحامات لم تعد عمليات أمنية بل سياسة ممنهجة لفرض السيطرة وتفريغ الأرض من أصحابها. تحولت مدن الضفة إلى ثكنات عسكرية، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار أكثر من 38 ألف اعتداء خلال عامين، بينها 1000 عملية هدم و916 حاجزا وبوابة عسكرية ومصادرة 55 ألف دنم من الأرض. وخلال هذه الاقتحامات استشهد أكثر من 700 فلسطيني.
هي خطة استراتيجية تقوم على منع قيام الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، وهذا صرح به سموتريتش وصرح به بن غفير في أكثر من مرة في رده على الاعترافات الدولية، عندما قال أن من يريد أن يعترف فليعترف ولكن نحن سنمنع هذا الاعتراف من خلال الواقع.
تحت حماية الجيش تكثفت اعتداءات المستوطنين خلال الحرب، 117 بؤرة استعمارية جديدة، 776 حريقا التهمت منازل ومزارع الفلسطينيين، وسقط 33 شهيدا برصاص المستوطنين. ولا تزال البيوت الفلسطينية تحاصرها الحرائق والتهديدات، يعيش أهلها بين جدرانها كأنها سجون.
قبل عيد الأضحى بخمس أيام انحرك البيت كامل عندي ورممناه وجهزناه ورضينا سكننا فيه، والحمد لله رب العالمين حوالي 13 ل14 الاعتداء حرق وتكسير البيت. معظم الليالي ما بذوق طعم النوم نهائيا، بنامش من مرة معظم الليالي، بشعر بحركة في ديالي هون بنامش من مرة.
المدن والقرى في الضفة الغربية تتنفس تحت حصار دائم، الجيش والمستوطنون يوزعون الخراب والتهديد، كل شارع يقاوم وكل بيت يحاول الصمود، كل اقتحام وكل توسع استيطاني جزء من مخطط أكبر لإعادة رسم الضفة الغربية. الضفة الغربية ليست خارج المعركة، إنها ميدان صراع مفتوح لإعادة تشكيل الأرض والوعي بالقوة في إطار مخطط واضح لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية والسيطرة عليها.
أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. بدوره أفاد مجمع الناصر الطبي باستشهاد فلسطينيين من منتظر المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبية قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال اليوم غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارات وإطلاق نار من مسيرات كوادر كابتر. وبالتزامن مع ذلك نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي الصبرة جنوبي المدينة. أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري لأن مروحيات الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوى صفارات الإنذار لمرتين 2 في مستوطنة نتيف هعسرة الواقعة في غلاف غزة. إلى لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام اللبنانية باستشهاد 2 وإصابة آخرين إثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد. وأعلنت المصادر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة على طريق بلدة دير عامص بقضاء الصور، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص. كما أشارت إلى قصف جرافة في بلدة ياطر، الأمر الذي أدى إلى استشهاد سائقها على الفور. بهذا الخبر رحبة الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: بزشكيان يقول لن نسمح بتحويل إيران إلى ساحة للعدوان والفوضى، والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة آلية الزنان. سرايا القدس تؤكد أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها العدو بإنهاء الحرب. وجيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت، وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا هذا الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الاتحاد الأوروبي واسطوانة الجزر الثلاث المشروخة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكن لكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم عبر الواتساب على الرقم 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائل الادعاءات التدخلية والباطلة الواردة في البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تكرار مزاعم الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى التدخل غير المبرر في القضايا الدفاعية والنووية الخاصة بإيران، كما حذر من التدخلات التخريبية والمفرقة لبعض الدول الأوروبية في شؤون منطقة الخليج الفارسي. وشدد المتحدث باسم الخارجية على السيادة الثابتة والمطلقة والدائمة للجمهورية الإسلامية على الجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن تكرار مثل هذه المزاعم الواهية في البيانات السياسية لا يحمل أي قيمة قانونية ولا يغير شيئا من الحقائق الجغرافية والتاريخية الثابتة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تقديره لجميع أبناء الشعب الإيراني بمن فيهم الإيرانيون المقيمون في أوروبا الذين تواصلوا مع وزارة الخارجية وسفارات الجمهورية الإسلامية في الدول الأوروبية للتعبير عن إدانتهم لكل أشكال التدخل الخبيث من قبل الأطراف غير الإقليمية في شؤون المنطقة ومحاولتهم إثارة الادعاءات الباطلة حول السيادة الإقليمية ضد الوطن العزيز إيران. ودعا دول جوار الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي إلى أن توجه اهتمامها نحو تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع أواصر الصداقة بين دول المنطقة بدل تكرار الادعاءات المكرورة التي تمس سلامة الأراضي الإيرانية وتهيئ الأرضية لتدخلات الأطراف الثالثة المدمرة، مشيرا إلى أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة هو الكيان الصهيوني. كما أدان بقائي الفتن والتحريضات التي تمارسها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولا سيما ألمانيا وفرنسا اللتين إضافة إلى دعمهما اللامحدود للكيان الصهيوني المرتكب لجرائم الإبادة بصفته الجهة الوحيدة المالكة للسلاح النووي في المنطقة، تفرضان أطماعهما ومصالحهما السياسية الخاصة على مجمل سياسات الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن تدخل الاتحاد الأوروبي غير المبرر في شؤون منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان لن يسهم في معالجة الأزمات الداخلية في القارة الأوروبية، بل يعكس فقط السياسات الخادعة والمفرقة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في علاقته مع إيران ومنطقة الخليج الفارسي بأسرها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائل المزاعم الواردة في البيان المشترك الصادر عن مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية بأنها تدخل غير مبرر وغير مقبول في القضايا المرتبطة بسيادة الجمهورية الإسلامية، وأوضح أن الأطراف التي تحول منطقتنا إلى ترسانة ضخمة من أخطر الأسلحة المدمرة عبر بيع وشراء مئات المليارات من الدولارات من المعدات العسكرية، وفي الوقت نفسه تلتزم الصمت حيال نزعة الهيمنة التي يمارسها كيان محتل ومرتكب للإبادة أو تقدم له دعما عسكريا وسياسيا شاملا هي آخر من يملك الحق أو الأهلية لإبداء الرأي بشأن القدرات الدفاعية الوطنية الذاتية والمستقلة للشعب الإيراني. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى نقد العهود وضعف الأداء وغياب الاستقلالية وحسن النية لدى الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي فرنسا بريطانيا وألمانيا، مذكرا بأن إساءة هذه الدول لاستخدام آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة بلغت ذروتها. وأضاف من المخزي أن الجهات المسؤولة عن خلق الوضع الحالي تضع نفسها اليوم في موقع الادعاء والاتهام، كما أعرب بقائي عن أسفه الشديد لموقف دول مجلس تعاون الخليج الفارسي قائلا إنها بدلا من مساءلة الاتحاد الأوروبي بشأن مواقفه وسياساته تجاه قضايا غرب آسيا منحت له منبرا لتبرير سياساته الخادعة والمضللة. أحبتي المستمعين الكرام في كل مكان، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم. الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق بعث لنا بمشاركة نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف بأن الجزر الثلاثة هي تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن ضمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا استدعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية السفير المجري الذي تولى بلاده لرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على بيان أوروبي بشأن ثلاث جزر خليجية طبعا وتطالب بها الإمارات، وهذه طبعا هي أرض إيرانية وتابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بلا منازع. ونرى طبعا الإمارات العربية المتحدة دائما تطالب بتلك الجزر وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وطبعا هذا انتهاك إلى سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا وتقع الجزر عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي حيث يمر خمس النفط المنقول بحرا في العالم. طبعا وهي أرض كما قلنا إلى الجمهورية الإسلامية منذ عقود، ويتهم مجلس التعاون الخليجي الجمهورية الإسلامية باحتلالها، ولكن طبعا هي كما سلفنا هي أرض تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يمكن التخلي عنها من قبل الشعب الإيراني. طبعا واستدعت الخارجية الإيرانية للاحتجاج على تكرار بعض التأكيدات التي لا أساس لها من الصحة في البيان المشترك لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. عدنان بلتشي كاظم، العراق، الكويت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء. وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم. فيما يتعلق بحديث حلقة اليوم من برنامج حدث وحوار، الأسطوانة المشروخة التي تدعيها الإمارات العربية ودول الخليج العربية في هذه الأيام وادعاتها بسيادة على الجزر الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة أبو موسى وادعاتها بأن الجمهورية الإسلامية تحتل هذه الأراضي، فهذا لا أساس له من الصحة وادعاء عاري تاريخيا وقانونيا. فهذه الجزر كانت دائما جزء من سيادة بلاد فارس سابقا أيام العهد الصفوي والعهد القاجاري وقبل ذلك. وعندما خضعت هذه الجزر لاحتلال البرتغاليين والهولنديين سابقا ولو قبل وجود بريطانيا في هذه المنطقة. قد بادر الجيش بلاد فارس إلى تحرير هذه الجزر واشترك في معارك كبيرة لتحريرها، وهناك الأدلة التاريخية والقانونية والوثائق القديمة التي تدل على سيادة بلاد فارس على هذه الجزر. فهذه الجزر التي هي الآن جزء من سيادة من إقليم الجمهورية الإسلامية لم تكن وليدة صدفة ولم تكن محض ادعاء فقط للإيرانيين، إنما هي جزء من تراثهم وجزء من إقليمهم، وليس من باب التحيز نحن، وليس من هنا، من باب تاريخي، من باب قانوني، حيث أن الوثائق البريطانية، حتى الوثائق البريطانية تشير إلى سيادة بلاد فارس على هذه الجزر. أيام كانت بريطانيا هي التي تخضع لها الإمارات العربية وكل دول الخليج في اتفاقيات حماية، وأن الإمارات تعتمد في دعاتها على وجود بعض القبائل العربية التي كانت تتواجد في هذه الجزر، إلا أن هذا الادعاء ليس له مجال قانوني، حيث أن هذه هؤلاء العرب وإن كان هناك فهم رعايا لدولة بلاد فارس آنذاك، سواء الدولة الصفوية أو الدولة القاجارية، وهم اللي كانوا قبل أن توجد دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا كانت بريطانيا قد احتلت هذه الجزر وبراما اتفاقية مع بلاد فارس آنذاك باتفاقية الوضع الراهن، فهذا لا يدل على أن هذه الجزر هي إماراتية. وبعد تأسيس دولة الإمارات وتوقيعها اتفاقيات مع بريطانيا وبعد ذلك مع أمريكا، فهذا لا يعني أن هذه الجزر هي تابعة لسيادة الإمارات. فالإمارات وجدت في السبعينيات من القرن الماضي، وهذه الجزر تحت سيادة بلاد فارس قبل هذا بعشرات وبل مئات السنين من ذلك التاريخ، ولم ترفع الإمارات يوما ما علمها، ولم تشير الوثائق إلى وجود سلطة قانونية فعلية للإمارات على هذه الجزر. فالإمارات وجدت في السبعينيات وخصوصا عام 74، فهذه الجزر في يوم استقلال الإمارات وخروجها من حماية البريطانية كانت هذه الجزر تحت سيادة الدولة البهلوية، ووجود الجيش الإيراني والعلم الإيراني يرفع في ذلك، وتمارس إيران سيادتها على هذه الجزر. فتاريخيا لم تكن هذه الجزر جزء من إقليم الإمارات ولا حتى أي دولة عربية أخرى، وتاريخيا كذلك هي خاضعة لسيادة الممالك المتعاقبة لبلاد فارس. فهذه الأسطوانة تثيرها دول مجلس التعاون بدعم أمريكي أو بدفع غربي بريطاني لإثارة البلبلة والنعرات بين الشعوب ودول المنطقة، وتوجيه الرأي العام وحرف الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني، وإثارة الفتن بأن الجمهورية الإسلامية هي مصدر المشاكل في المنطقة، وهذا بحد ذاته هو فتنة تمارسها أمريكا والغرب بصورة عامة، ودعم صهيوني لإثارة هذه البلبلة، وعلى هذه الدول أن تعي مصالحها وتفهم بأن هذه الجزر ليس لها الحق فيها. وحتى هذه الجزر هي جزء استراتيجي من سياسة الردع الدفاع للجمهورية الإسلامية، وجودها يحقق مكاسب دفاعية واستراتيجية للجمهورية الإسلامية في عمق منطقة الخليج. ودائما كانت الجمهورية الإسلامية تبعث رسائلها بأنها لا تسعى إلى الاعتداء على هذه الدول أو توجيه سلاحها نحوها، فإن كافة قوة الجمهورية الإسلامية لحماية الأمن الإقليمي، وعليهم أن يعوا ذلك ويرعوا ويتحلوا بالفهم الواسع لموضوع المشكلة والتوجه نحو العدو الحقيقي المشترك ألا وهو الكيان الصهيوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لمستمعنا الكريم الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:32 مساء. الاتحاد الأوروبي وأسطوانة الجزر الثلاث المشروخة محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعه إن شاء الله في مشوارنا هذا بعد قليل مع ضيفنا في هذا اللقاء. والساعة الآن كما ذكرت 9:33 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بكتاباتكم وأصواتكم 0098 9937942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 0072-1-0-1-3-7-6-2-2-2-0-1-3-7-6-8 و 2-2-0-1-3-8-4-8.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، هذه ليست المرة الأولى التي يعني تصدر مثل هذه المواقف. فعلا يعني محور حديثنا يسميها أسطوانات مشروخة لأنها فعلا هي هكذا، وهذا أفضل وصف لها من كثر ما أعيدت، يعني أصابها الشرخ، وبالتالي يعني لن تنطلي مثل هذه الألاعيب السياسية، ولن تكون لها قيمة أمام عظمة وسيادة إيران. إيران اليوم تتحدث من منطلق لاعب إقليمي ودولي فاعل ومؤثر، أما هؤلاء يعني ما تأثيرهم، ما فعلهم، ما ردهم، ما مدى تأثيرهم؟ هؤلاء متأثرون، هؤلاء مأمورون، هؤلاء يعني مجيرون ومسيرون لإصدار مثل هذه البيانات، وبالتالي هذه يعني عديمة الفائدة والقيمة بالنسبة لي كمواقف، ولن تؤدي إلى أي شيء مفيد بالنسبة لهؤلاء. المفيد هو التعاون مع إيران، إقامة علاقات جيدة مع إيران، والمضي مع إيران نحو مشاريع ترفع هذه المنطقة كلها وتأتي بالخير لها بما يرضي الله ورسوله، وليس بما يرضي إسرائيل والولايات المتحدة الذين يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والإعلام المخضرم. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، شكرا لكم، تفضل.
حياكم الله. سيد مصدق بور، كيف رأيت البيان الأخير لمجلس المشترك لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وما ورد فيه ضد الجمهورية الإسلامية أو عن الجمهورية الإسلامية؟
نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنت أشرت يعني إلى نقاط مهمة جدا، يعني هناك مصالح يعني أهم، وهناك يعني مقتضيات وضرورات أهم من مثل هذه الخلافات الحدودية، الخلافات الجغرافية، وسوء التفاهمات القائمة بين دول المنطقة. يعني هناك اليوم قضية أهم من كل هذه القضايا، القضايا ضيقة، أنا أعتبرها قضايا ضيقة يعني.
نعم.
وبالتالي يعني اليوم إسرائيل تحتل أرض فلسطين وتريد أن تستكمل احتلالها، يعني هي تريد أن تحتل غزة بالكامل وتحتل الضفة الغربية وتذهب إلى بعد ذلك، يعني تريد أن تحتل سيناء، تريد أن تحتل أجزاء من الأردن، من سوريا، من العراق، تحت شعار حدود إسرائيل من النيل إلى فرات، وتأسيس ما تسمى بإسرائيل الكبرى أو ما يسميه الأمريكي بالشرق الأوسط الجديد بزعامة الكيان الإسرائيلي. بالتالي يعني اليوم هناك أخطار كبيرة جدا، يعني يجب أن تكون كل الأنظار متجهة نحو هذه الأخطار. يعني اليوم الجانب الأوروبي عندما يقف يعني إلى جانب مجموعة من الدول العربية ويعني وفي الواقع يريد أن يحرض، يريد أن يدق بسفين، هم متخوفون من سياسة إيران التوتر. يعني إيران بدأت تنتج سياسة استراتيجية جديدة قائمة على التقارب مع أشقائها وجيرانها الدول العربية الخليجية وغير الخليجية، وبالتالي هم لا يروق لهم يعني هذه الاستراتيجيات، وهم يريدون أن يكون دائما يعني تكون هناك خلافات قائمة، هم يستفيدون أساسا، هم يستفيدون من هذه الخلافات واستفادوا منها في السابق أيضا، ويريدون أن تبقى هذه الخلافات حتى يستغلوها لمصالحهم الخاصة. وبالتالي يعني الجانب الأوروبي وفي السابق يعني هو كان يتبنى أفكار فيما يتعلق بالجزء، يتبنى أفكار عكس هذا الفكر الذي يطرحه اليوم. يعني ترى ما الذي تغير؟ الذي تغير يعني هذا يدل على أنهم يفكرون فقط بمصالحهم، ومصالحهم تقتضي أنه أن تكون هناك يعني خلافات قائمة بين الدول العربية. أنا في اعتقادي يعني طرح هذا الموضوع في هذا الوقت ليس في مكانه مطلقا.
نعم.
هذه ليست يعني رسالة إيجابية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن مثل هذه الأمور وإن كانت هناك وثائق تاريخية يعني تثبت ملكية إيران يعني لهذه الجزر، يعني هذا شيء خرائط قديمة، تسميات قديمة يعني منذ آلاف السنين، ثم يعني تغيير اسم، أو يعني اليوم كل مصالح المنطقة بما فيها اقتصادياتها، أراضيها، مياهها، كلها مشتركة. يعني نحن يجب أن بدلا من أن نفكر يعني بهذه الطريقة نفكر بطريقة أخرى، نفكر أنه كيف نتعاون اقتصاديا وكيف نبذل يعني جهود اقتصادية واستثمارات من أجل يعني إنعاش الوضع الاقتصادي في جميع الدول، دول المنطقة، يعني بما فيها هذه جزوة الآن ما فيها دول الخليج، ونتكاتف يعني هذا واهم نستطيع أن نتجاوز، لأن التعاون بالأكيد يعني التعاون هو وسوف يطرد أي توجه نحو التوتر الأمني. يعني عندما يكون هناك توتر أمني لا تكون هناك لا تكون هناك تنمية.
سيد مصدق طور، اسمح لي يعني أن أطرح وجهة نظر هنا فيما يتعلق بقضية الجزر بين إيران والإمارات. هذا الإصرار من الإمارات على ماذا يستند؟ لماذا ترفض الإمارات دعوة الجمهورية الإسلامية إلى يعني تعامل ثنائي في هذا الموضوع وإلى مفاوضات ثنائية بدل الاحتكام إلى طرف ثالث أو طرف دولي؟ لأن هذه القضية بين بلدين وبإمكانهما ولهما علاقات جيدة على طول التاريخ وبإمكانهما أن يحلا هذه القضية. لماذا ترفض الإمارات الثنائية في يعني العمل على حل هذه المشكلة؟
طبعا هذا يعود اولا يعني موضوع الاحكام الدولي. نحن نعلم يعني كل هذه المحاكم عندما تنظر في مثل هذه القضايا يعني الحكم يكون يصدر بناء على مصالحها الخاصه. يعني هم حاليا يعني في عدائيه شديده مع ايران بالتاكيد، يعني اي قرار يصدره يكون ضد ايران، وبالتالي ايران لا تستطيع أن تثق يعني في الاحتكام الدولي، وهم أيضا يعني هم يرفضون التحاور الثنائي ويؤكدون على الاحتكام الدولي لنفس هذا السبب، يعني السبب معاكس يعني بالضبط. يعني أنا أستغرب يعني شو لاحظ الإمارات هي دارتنا أن نقيم موقفها تجاه إيران. الإمارات هي تختلف عن جميع الدول، يعني هي صاحبة شركة اقتصادية قوية لإيران، صاحبة يعني أقوى تعاون اقتصادي مع إيران، يعني تعاون اقتصادي قوي مع إيران. يعني إيران في ظروف الحظر بصراحة يعني الإمارات ساعدتها كثيرا، وهناك الكثير من الأموال والرسامين الإيرانية مستثمرة في الإمارات، وبالتالي يعني الإمارات يعني يتبذل كل هذا التعاون مع إيران. يعني لماذا يعني مثل هذه القضايا صغيرة وسوء تفاهمات صغيرة، يعني لماذا يجب أن نثيرها في هذا الوقت بالذات؟ لأنه هذا الوقت هو أساسا يعني وقت ملغوم.
يعني هم لا يحتجون على ترامب لخروجه من معاهدة ستارت وان، على ترامب وبوتين أو ترامب وروسيا لخروجهم من معاهدة ستارت وان، معاهدة الحد من الانتشار النووي، ولكنهم يحتجون على المسيرات الإيرانية. يعني شو أيهما أكثر دمارا، أيهما أكثر فتكا؟ المسيرات الإيرانية صحيح أنها أثبتت جدارة، صحيح أنها أثبتت فاعلية كبيرة في الميدان، لكن يعني لا يمكن مقارنتها بالسلاح النووي والرؤوس النووية المدمرة التي يمكنها أن تفتك بالبشرية جمعاء، وليس بمنطقة خاصة برأس أو رأسين أو عدة رؤوس نووية يمكنها أن تفني قارات من الوجود. ما هذه المعايير المزدوجة؟
يعني الحقيقة شوف، أولا يعني سبب العدائية لإيران هو منخفة من إسرائيل، يعني
نعم
لهذا السبب يعني هم حولوا إيران إلى أكبر خطر في العالم، يعني على الأمن العالمي، يعني خطر على أمن إسرائيل، يعني يعتبروا خطر على الأمن العالمي، وبالتالي يعني لهذا السبب هناك حساسية خاصة تجاه إيران. أنا أعتقد يعني يعني هذا البيان بصراحة، طبعا الجانب الإيراني وقال يعني وصف هذا البيان بأنه لا قيمة له، وأنا أعتقد أيضا يعني هذا البيان حاليا في هذا الظرف لا قيمة له. يعني إذا كان هناك اختلاف مهما كان، أنا لا أريد أن أحكم أن أقول يعني لأن هناك شهادات تاريخية، هناك وثائق تاريخية تثبت يعني لمن هذه الجزر. أنا لا أريد أن أغوص يعني في ذلك الشيء، ولكن أريد أن أقول يعني حاليا الوقت ليس مناسبا إثارة مثل هذه الأمور بتدخل غربي أوروبي بالدرجة الأولى. الاتحاد الأوروبي هو حاليا في خلاف مع إيران، واستخدم آلية الزناد ويريد أن يلعب دور في هذه المنطقة، يعني تابع للولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يستلبي الجانب الإسرائيلي. ولكن أنا أعتقد يعني مصلحة الإمارات ومصلحة إيران أن يكون هناك تقارب بين،
يعني هذا الجانب الإسرائيلي هو الذي قصف قطر قبل أيام، واعتبر هذه الدول كالصراصير يمكنه أن يفعل ما يشاء فيها، اعتدى على سيادة إحدى هذه الدول من أجل أن يقتل عدة أشخاص، وقتل من القطريين أيضا.
نعم يعني صحيح إسرائيل يتسبح كل يعني كل الأجواء العربية تنتهك، يعني كل الحرمات والمقدسات العربية والإسلامية، وقامت بضرب قطر. لكن للأسف يعني المشكلة إسرائيل مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي تقول بأنها جاءت إلى هنا لحماية هذه الدول مقابل إيران، وهذا خطأ. يعني ما الخطأ الذي تشكله إيران؟ يعني إيران لم تحارب خاصة يعني بعد الثورة الإسلامية، حتى قبل الثورة الإسلامية، إذا أردنا أن نراجع إلى 200 سنة، إيران أساسا لم تخوض أي حرب ضد أي دولة في هذه المنطقة. يعني هذه سياسة إيران ثابتة. أولا إيران لا تبحث عن أراضي واحتلال أراضي، هي لديها هي قارة، يعني لديها يعني جغرافيا واسعة تعادل يعني
مليون وستمائة ألف كيلومتر مربع.
كل الدول، نعم كل الدول الأوروبية والدول المنطقة، وبالتالي وعندها طاقة إنسانية أيضا، يعني 100 مليون نسمة، عندها موارد، عندها مياه، عندها تكنولوجيات، عندها كل شيء يعني. وبالتالي لاحظنا أنها خلال فترة الحصار، خلال فترة الحظر، هي استطاعت أن تتقدم، يعني لم يؤثر عليها الحظر. يعني لماذا؟ لأن إيران دولة كبيرة ولديها إمكانيات هائلة وبإمكانها أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي لا يمكن لأحد يعني أن يؤثر عليها. يعني أي دولة خاصة دول أوروبية يعني بمجموعها هي لا تعادل نصف مساحة إيران يعني سكانا وجغرافيا، وبالتالي كيف يعني يمكن أن تركع إيران جوا إيران أو بالعكس يعني هم يتزقون على ثروات هذه المنطقة، على طاقة هذه المنطقة لما فيها طاقة نفطية إيرانية. ولاحظنا يعني خلافات مع الروس، إيران استطاعت أن تؤمن لهم النفط، يعني بدأوا يشتروا النفط الإيراني طيلة يعني حتى الأشهر الأخيرة يشتروا النفط الإيراني ويلتفون على الحظر بعلم وموافقة من قبل الجانب الأمريكي الذي هو يرفض حظر، يسمي الحظر يعني الحكومات القصوى على إيران، ولكن يسمح لهم يعني يشتروا النفط. لماذا؟ لأنهم
طيب. يحتاجون. طيب سيد مصدق خبور، اسمح لي أن نقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث حول الموقف الأوروبي لمجلس التعاون المشترك الأخير. لحظات ونعود. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:44 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع معكم لقاءنا حدث وحوار الاتحاد الأوروبي وإسطوانة الجزر الثلاث المشروخة، محور حديثنا في هذا اللقاء. توقيت سيد مصدق بور، نرحب بك من جديد في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. توقيت صدور هذا الموقف برأيك، يعني ما الذي يمكن أن نقول حول هذا التوقيت في ظل يعني الأجواء المتوترة في المنطقة، طبعا باستثناء الانفراج الصغير الحاصلة حتى الآن في قضية قطاع غزة والحرب على غزة، لكن الأجواء مشحونة ومتوترة في المنطقة وربما حتى في العالم، وهناك من يرى أنه نذر الحرب العالمية الثالثة على الأبواب.
يراهن أو يظن أن إيران حاليا يعني ضعيفة وستواجه حرب وستكسر في هذه الحرب، وبالتالي يعني يريد أن يسبق هذه الحرب بفرض بعض المطالب أو حل بعض المشاكل مع إيران. هم واهمون صراحة، لأنه بالعكس يعني إذا ما نشبت الحرب يعني إيران هذه المرة ستثبت يعني جدارتها وكفاءتها وقوتها، هذا متوقع. هذا كلام يعني تقارير إسرائيلية تتحدث بهذا الشكل، تقارير أمريكية تتحدث بهذا الشكل. حرب الأيام 12 يوما، إيران استطاعت توجه ضربات موجعة إلى كيان الإسرائيلي، علما أنها لم تستخدم صواريخ من نوعيات كالنوعيات الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا بأنها سوف تستخدمها في الحرب الثانية مع كيان الإسرائيلي. وبالتالي واهمون أن من يظن يعني إيران أصبحت ضعيفة والوقت الآن مناسب لتسوية بعض الخلافات معها. بالعكس يعني أنا يعني أؤمن أقول أن العكس هو الصحيح، ولكن التوقيت كما قلت التوقيت ليس مناسبا جدا، لأن هناك اليوم تحدي أكبر يعني هو هذا تحدي أكبر من الجزر الثلاثة، أكبر من أي شيء آخر. هذا تحدي يعني يستهدف كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية. هناك يعني أمريكيين مدفوعون، والغرب يعني كل قوى الاستكبار، كل قوى الشر اليوم مدفوعين يعني بقوة من أجل يعني السيطرة المطلقة على هذه المنطقة وتسييب الكيان الإسرائيلي على رقاب شعوب وحكومات هذه المنطقة. يعني هذا هو المخطط. يعني لذلك أي خلاف جانبي أي خلاف بيني هذا سوف لن يخدم. يعني بالعكس هذا سوف يؤدي. اليوم نحن نحتاج إلى وحدة، إلى اتحاد، إلى وحدة الموقف، نحتاج إلى أن نتعاون من أجل يعني تحسين حدودنا، تحسين قدراتنا، تحسين يعني مواردنا والحفاظ عليها وتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة. لا نحتاج إلى الأجنبي أن يشعر بأن هناك خلاف وهو يستطيع من هذه البوابة ومن هذه النافذة أن يدخل ويمرر يعني يمرر خططه. أنا أقول يعني أكشف عن سر فقط وأقسم الجانب الأمريكي وحتى الأوروبي قالوا لإيران أكثر من ماذا؟ قالوا إذا عدتم إلى السياسة السابقة التي كان ينتهجها النظام السابق الملكي في إيران، نظام الشاه، إذا عدتم نحن نعطيكم وعد بأن تتسلطوا على كل العرب في هذه المنطقة ونضعهم جميعا تحت سلطتكم. وهذا هكذا كانوا يتعاملون يعني عندما كان الشاه موجود.
نعم.
المهم أن إيران رفضت هذا الطلب يعني مطلقا وأخبرت يعني العواصم العربية بأن هذا هو مخططها. إيران لم تتجاوب معها. يعني لا منافقين، يعني هؤلاء يأتون حتى الآن يعني خلال المفاوضات دائما يعني يكررون هذه الأقوال مع إيران، يعني يحاولون أن يحفزوا إيران ويعني يدفعوها بهذا الاتجاه. طبعا هذه كله خديعة، كله خدع. إيران لا تمتلي هذه الخدع على إيران، وبالتالي إيران هي مصممة. إيران أول مصممة على أن تدافع عن حقوقها وتستوفي حقوق الشعب ولا تتراجع مطلقا عن حقها الطبيعي في امتلاك طاقة نووية سلمية، ولا تتراجع مطلقا عن تخصيب اليورانيوم، ولا تتراجع مطلقا عن منظوماتها الصاروخية. لا بالعكس، هي سوف تزيد من مدايات هذه الصواريخ. لأن اليوم تأتي تهديدات وتحديات وإلى إيران يعني من دول بعيدة عن إيران، تبعد عنها آلاف الكيلومترات، 7,000-8,000 كيلومتر. وبالتالي إيران هي تحتاج إلى أن تكون تمتلك يعني السلاح حتى تتواجه مع تلك الدول إذا خاضت معركة في هذه المنطقة وألحقت الأضرار والأذى بإيران، وقفت إلى جانب الإسرائيليين وجانب الأمريكيين. وبالتالي إيران تريد أن ترد. وبالتالي إيران يعني كل هذه الأمور لن تتراجع. يعني أفضل شيء أن يكون هناك حوار وأن يعترفوا بقدرة إيران كما اعترفوا بقدرات دول أخرى. هم يمتلكون كل شيء، وبالتالي يريدون أن لا تكون دولة إسلامية أو دولة عربية مستقلة في هذه المنطقة. اليوم إسرائيل يعني تقول علنا أنه لا يحق لأي دولة أن تمتلك حتى مسدس واحد. يجب تسليم كل السلاح، نزع السلاح، وبالتالي يعني هذا هو مخططهم. حتى يفعلوا ما يشاءون، يسيدون على هذه المنطقة، يتنمرون على المنطقة.
ماذا يبدو لك في أفق المنطقة سيد مصدق بور؟
أفق المنطقة أنا أعتقد يعني يبشر بالخير. نحن نلاحظ اليوم من خلال يعني الرأي العام في هذه المنطقة كلها وقف إلى جانب حق الفلسطيني. الكل ليس فقط رأي عام العربي أو الإسلامي، حتى العالمي، كل العالم الحر، حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك تعاطف كبير مع الشعب الفلسطيني ومع الشعوب التي تتعرض اليوم إلى إبادة وإلى حروب من قبل إسرائيل. وبالتالي يعني هناك تحول كبير جدا في هذه المنطقة، وهذا التحول يتوسع ويكبر ويتجسد اليوم، يتبلور بصورة تظاهرات حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في داخل إسرائيل، في داخل كثير من الدول. وبالتالي هؤلاء مهما أمعنوا في القتل والتنكيل والإبادة، بالعكس يعني يخسرون ما يتبقى من رصيدهم، سوف يخسرون كل شيء. اليوم إسرائيل مهزومة ومهزومة، أمريكا مهزومة ومهزومة، اليوم معزولة. يعني اليوم لا تلاحظ رئيس ترامب يعني يصفق له البعض، يعني اليوم هو منبوذ. يعني اليوم كل الدول حتى الدول الأوروبية يعني هذا شخص يعني غير مؤدب. يعني هو يتعامل ويتعاطى مع سيادات الدول والحكومات يعني بطريقة استهبائية بطريقة يعني قدرة سخيفة جدا. وبالتالي يعني أنا أعتقد ما رأى في أفق المنطقة يعني أقل صمود اتحاد بين الشعوب والصمود من قبل إيران وبقية بعض الدول ووحدة كلمة، هذا الشيء سوف يرفعهم، سوف يعني يدفع بهم لأن يخرجوا من هذه المنطقة أو يبتعدوا عن هذه المشاكل، لأنهم يروا هذا سوف لن يكون لصالحهم. أنا أعتقد يعني
أحسنت
إن شاء الله يعني الوضع يكون أفضل.
شكرا جزيلا لك سيد مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
أهلا.
ونستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. الجزر الثلاث هي جزر إيرانية ثابتة، لماذا لم يطالبوا إيران بذلك عندما احتلها؟ هذا ضغط على إيران ومحاولة شق الصف الخليجي الإيراني، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار الاتحاد الأوروبي وإسطوانة الجزر الثلاث المشروخة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. تابعنا هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني، وكذلك عبر مشاركاتكم ومساهماتكم. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا، حدث وحوار. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. بزشكيان يقول لن نسمح بتحويل إيران إلى ساحة للعدوان والفوضى، والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة آلية الزناد. سرايا القدس تؤكد أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها العدو بإنهاء الحرب. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس مسعود بيزيشكيان إننا لن نسمح بتحويل وطننا إلى ساحة العدوان والفوضى، مشيرا إلى أن العدو كان يظن أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى فوضى في البلاد، إلا أن الشعب تصدى للأعداء. جاء ذلك في كلمة لبيزيشكيان في الفعالية الوطنية ليوم القرية والعشائر، حيث شدد على أن الثقافة الإيرانية قائمة على التعاون والمساعدة المتبادلة، وأن جميع القوميات والأعراق تعمل معا لحل مشاكل البلاد. كما انتقد بيزيشكيان مواقف الذين يرفعون شعارات حقوق الإنسان بينما يقتل الأبرياء في غزة، معتبرا أن المال والسلطة أعمى بصيرة هؤلاء المسؤولين. أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية في مواجهة آلية الزناد. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اعتبرت تعميق التعاون مع منظمات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون من أولويات